زخرف غصنها بسمت في وجهه لم تحفلي سيرة أدبية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام. لا زال حديثنا موصولا مع الأستاذ عصام العطار في السيرة الأدبية. أهلا بك يا أبا أيمن.
أهلا بكم.
خلينا هذه الحلقة نبدأ مع طفولتك الأدبية ومع بدايتك الشعرية، يعني مليئة الحقيقة حياتك بالأدب ونشيتك الأدبي. نريد أن نتعرف على الطفولة الأدبية عند عصام العطار.
يعني الآن نحن وضعنا نقطة على الحديث الأول لأنه لو استمرنا نستمر طويلا طويلا. بالنسبة لطفولتي الأدبية، طفولتي يعني بشكل عام أنا ولدت بأسرة مثقفة. أولا أسرتنا على امتداد عصور إلى مطالع القرن الماضي، بدأ تحول، هم أئمة الشافعية في بلاد الشام، ونحن لنا في المسجد الأموي تحت المنارة الغربية غرفة خاصة بنا، آلت إلى أبي ثم إلي من بعده أظن بالمسجد الأموي. يعني ما في غرف يمكن فقط لأسرتنا، بعدين في غرفة إدارة مثلا، الغرفة اللي يتهيأ بها الخطيب وغيره. وهذه الأسرة، هذه الغرفة تحت المنارة الغربية، ربما كانت هي الغرفة التي اعتكف بها الإمام الغزالي رحمه الله في بلاد الشام، ولذلك كان من تقاليدها أن يقرأ فيها أحياء علوم الدين للغزالي في جملة أشياء أخرى. والدي رحمه الله كان من رجال القضاء العدلي ورجال القضاء الشرعي، وكان عالما من العلماء وأديبا من الأدباء، وكانت حياته منوعة. والدي رحمه الله، وهذا ليس أمرا شائعا في العلماء، كان يركب الخيل، يركب الخيل ركوب الفارس الماهر، يستخدم السلاح، وبمطالع الله يشوف بمناسبة على الهامش، وحكينا على ليبيا. هل تصدق أن والدي في مطالع حياته، في مطالع شبابه أيام الدولة العثمانية، عين قاضيا في جدابي؟ بس جدابي لم تكن جدابي مثل ما هي الآن، والطريق إليها لم يكن كالطريق الآن، عين قاضي في جدابي. تصور، شاب لسعته صغير السن ولكن من أسرة علم من دمشق، يعين قاضي في جدابي. كيف كان العالم الإسلامي مترابط حتى ترى فظاعة التفكك الموجود الآن. والدي بعد تنحية السلطان عبد الحميد وقف ضد، في مع من وقفوا ضد الاتحاد والترقي، وبالتالي حكم بالإعدام وبقي 3 سنوات في البر مع القبائل العربية مع بجبل الدروز. لذلك تكونت صداقات. لما أقول والله أنا رأيت مثلا سلطان باشا الأطرش في بيتنا، لقيت هؤلاء من صداق عبد الغفار باشا الأطرش زعماء هذا نتيجة هالسنوات اللي عقدت صداقات مع بعض شيوخ القبائل وغيره. ثم لما أعياهم أن يقبضوا عليه، اجترأوا على أمر كبير وهو محاولة أنه ياخذ أمه وياخذ أنه هذا أمر خاصة ببيتنا، هو بيت علم وله في بلاد الشام في ذلك الوقت مكان، فسلم نفسه حتى لا تصاب أمه وبقية الأهل بأذى فنفي إلى تركيا. وهنالك طبعا مدة طويلة، وأثناء الحرب العالمية الأولى يعني هم استفادوا من كل موجود عندهم، فكان ضابط وكانت المهمة الملقاة إليه مطاردة العصابات اللي كانت تقطع الطرق، لذلك عنده خبرات حياتية واسعة وكان شاعرا. ولكن على نمط العلماء الشعراء ويخرج عن ذلك في بعض الأحيان. أنا من وقت ما كنا، وبعدين الواقع عاطفية والدي وشغفه به السيرة، كان يكاد يحفظ سيرة ابن هشام عن ظهر قلب، وكان لما يحدثنا بها يحدثنا بتفاعل معها، وربما انسكبت من عينيه في بعض المواقف الدموع. كمان الحقيقة منه سمعت الشعر العربي البليغ، ومنه أيضا الحقيقة كان تجاربه في الحياة في ليبيا في تركيا، الحرب العالمية الثانية وقائعها المختلفة، فكان الواحد يعيش في جو علم وفكر وأدب ورؤية واسعة من هذه.
ما تذكر من أشعاره شيء؟
والله يعني أذكر بعض هالأشياء، ثم بمناسبة من المناسبات ضاع هذا الشعر، كان بعدة دفاتر فهو كمان دعك يعني الناحية الأولى من الناحية العلمية الفقهية، كون أجدادنا هنا أئمة الشافعية، هذا وصلني بالإمام النووي، وهذا فائدة هذا لي على امتداد الزمان فائدة كبيرة. فنحن اهتممنا بشكل عام بالفقه على، وأذكر أنه كنت كم سنة لسه عمري لما حفظنا متن الزبد، وبعد هذه الزبد نظمتها أبياتها ألف بما قد زدتها، يسهل حفظها على الأطفال نافعة لكذا الرجال، إلى ألف بيت يا حرام، لأنه الشعر هذا شعر ركيك بكل. لكن مع ذلك والله بقي عندي هنالك أشياء استشهد بها. طبعا أول واجب على الإنسان معرفة الإله باستيقان، والنطق بالشهادتين اعتبر لصحة الإيمان ممن قدر، إن صدق القلب وبالأعمال يكون ذا نقص وذا كمال. لكن كمان وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل، طبع أفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق، فالأفضل التالي له الصديق، فالأفضل التالي له الفاروق، عثمان من بعده كذا علي، والستة الباقون فالبدري مشيت. لكن بعض الأشياء اللي قلت لك أو الأولياء ذو كرامات رتب ومنتهوا، وأثبتا للأولياء الكرامة ومن نفاها فانبذا كلاما.
ما شاء الله، وتقول لي ذاكرتك مخرومة، ما شاء الله عليك.
هذه هذا من فضل الله، أحيانا أريد أن أتذكر لا أستطيع، الآن الحمد لله يبدو أنه كذلك الجوهرة، كذلك المتون الأخرى، ألفية ابن مالك، قال محمد هو ابن كنا نحفظه، قال محمد هو ابن مالك أحمد ربي الله خير مالك وأستعين الله إلى آخره. ألفية ابن مالك والله كمان ندمان على الوقت، إلا منها
ندمان أنك
حفظتها، لأني ما بحاجة، كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم، لكن في أشياء مفيدة بالواقع وشروح الألفية المختلفة، ابن عقيل الأشموني، حتى وصلنا مع ابن هشام إلي ذروة ما عنده من الأشياء. فهذه الأشياء مثل ما قلت لك بقية المتون.
طب هذه حفظها كان مو في الدراسة، كان عندكم في الأسرة،
بيتنا ببيتنا بالأسرة. إنما بالحقيقة ليش أقول الإمام النووي هذا الإنسان العظيم، في مطالع حياتنا اشتغلنا بشرح النووي لمسلم، طبعا القسطلاني أنا جددت وجوده هنا في شرحه للبخاري، أنا هذا الكتاب بصغر اشتغلت به طبعات، هلأ الآن عم تتيسر طبعات جيدة، أما بالماضي طبعات خليها لله. أنا القسطلاني وضعت له فهارس حتى استفيد منه تعليقات، وهو من
ما كانوا فهرس
والكتب التي ضاعت وذهبت وذهب جهدي فيها. طبعا هذا عرفته قبل ما اعرف ابن حجر وكتابه ايش كتابه، هلا شوف هذا حدا ممكن
فتح الباري،
حدا ممكن ينسى هيك فتح الباري بالواقع، اللي كل الصيدي في جوف الفرع بهالصورة اشتغلناها بفتح الباري وغيره، هي كلها في فترات الشباب اشتغلنا، واشتغلنا شغل ليس له ارتباط لا بأي دراسة ولا بأي شيء.
وذكرت أنك سيرة عنترة كنت.
أما بدي أقول شيء آخر، لأشوف هنا المجموع للإمام النووي أهلي جددته في الروضة، في هنا طبعا كل أمهات كتب الفقه أراجع بعض الأمور فيها،
ما شاء الله
ما قرأ أراجع، وخاصة الكتب اللي ألفها ناس على مستوى الاجتهاد، سواء الاجتهاد ضمن المذهب أو الاجتهاد الحر. يا أخي المجموع أنا فهمته أكثر من الكتب الصغيرة المكثفة اللي ما أحببتها. يا أخي أسهل، وبلما بيجيب لك الرأي والدليل وبيقول لك والله الدليل مع كذا الأحناف أو غيره، تجد نفسك بعالم آخر مع السرخسي، مع بداء شرح القدير، بداء فتلاقي نفسك به. فاشتغلنا بكل هذه ومع ذلك ما أدري كيف انفسح وقتنا. أبي محب لعنترة الشداد وينشد بتفاعل شيء من شعر عنترة ابن شداد، وكان في عندنا المسكية هذا قرب الجامع الأموي من ناحية سوق الحميدية، في بآخر سوق الحميدية وقبل باب المسجد كان في شيء بيسموه المسكية، تبع فيه الكتب، وفي جملتها دكان صغير صاحبه ما أزال أذكر اسمه الرهونجي، فيه كل هذه القصص، العنترة، الملك الظاهر، سرور أغا، الكاتب الضبط، أشكال ألوان، الأميرة ذات الهم، أشكال ألوان. فكنا نستأجر من عنده هذه الكتب، وفي جملتها قصة عنترة بثمان مجلدات اللي قرأناها. أنا أقول والله أنا مبسوط من أنني قرأت قصة عنترة، رغم بعرف في أشياء منحولة غير حقيقية، في شيء ليس لعنترة منسوب لعنترة فيما بعد الحقيقة. نحن قرأنا شعر عنترة محقق بشكل جيد، الأحداث التاريخية فيما بعد، لكن بالواقع تعطي صورة تقريبية عن الحياة العربية بمختلف جوانب هذه الحياة العربية. فأنا والله استفدت من قصة عنتر، ويبدو أنه قصة عنتر من الأشياء في جملة الأشياء الكلمات اللي وردت في قصة عنتر، قال لا يصل الترياق من بلاد العراق حتى يموت الملدوغ ويستريح الرق. يعني ما بيصير مثل ما الآن تجد في بلادنا العربية، وكل خطوة بقرن، وفي بعض هذا إذا بقيوا ماشيين لقدام، لكن مشي لقدام. لا يصل الترياق من بلاد حتى يموت الملدوغ ويستريح الرق. من أعجب الأشياء جوته، هنا شاعر ألمانيا الأكبر، له ديوان اسمه الديوان الغربي الشرقي، لأنه كان متأثر بآداب الشرق، قرأ ترجمات للقرآن الكريم، كتب قرأ المعلقات مترجمة، وله كتاب عن المعلقات وعن غيره، وتأثر أيضا بالشعر الفارسي يعني كان. فوجدت بديوانه الغربي الشرقي هذه العبارة بتاع قصة عنتر، بس فرق كلمة قصة عنتر، بتقول لا يصل الترياق من بلاد العراق، وبيقول لا يصل الترياق من بغداد حتى يكون المريض ودع. فقصة عنتر الحقيقة كنز والله، وتعلم الشهامة والمروءة والشجاعة، وتكره بالدناءة والجبن، ويتكون فيها رموز في قبل ما تكون هكذا. مثلا الشجاعة تتمثل بعنترة بن شداد، الجبن بعمارة لو بتنافسوا على عبلة هذاك رجل شريف في قومه، وعنترة ابن زبيبة يعني عبد بهذه. ولكن بمعنى أنه تعطيك القيم مجسمة، تحب الشجاعة في عنترة، تكره الجبن في أبلكم، مظلوم بعمارة والله يشوف معليش لك شيء من أحداث قصة عنترة. تعرف هذا قضية تاريخية لا شك فيها، داحس والغبراء والسباق، وكيف بنو فزارة أرصدوا أحد ضرب جبهة داحس اللي كان سابق، وبدأت الحرب التي امتدت إلى سنين 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 سنين. ولكن مع ذلك يشعر الإنسان، كانوا يقتتلون، ولكن مع ذلك رغم الاقتتال ما أحد يبخس الثاني حقه. الإنصاف إنصاف الخصم، وإن كنت تقاتل تقتله يقتل. لما بيقول أظن قيس بن زهير شفيت النفس من حمل ابن بدر وسيفي من حذيفة قد شفاني. حمل حذيفة بن بدر سيد فزارة، حمل ابن بدر سيد فإن أكو قد شفيت بهم غليلي فلم أقطع بهم إلا بناني. أما يشعروا أيضا بالخسارة الناس الذين يقتتلون في بلادنا العربية، لا تجد أنه في يشعرون بقيمة الوحدة بدل الاقتتال، يشعرون بفداحة الخسارة لما يقتل بعضهم بعضا، لا تجد في بعض الأحيان إلا الحقد ونصف الجسور في الحاضر. ما بيصير هذا بالواقع.
تعلم أن خير الناس ميت
على جفر الهباءة لا يريم، ولولا ظلمه لبقيت أبكي عليه الدهر ما طلع النجوم. يا أخواني، الله تعالى بيقول أنه أنتوا أعداءكم هل يحاربونكم ويحاربون دينكم، أنه تأنوا، يعني الله تعالى يقول لهم يعني عسى أن الأمور تتغير وأن الله يجعل بينكم مودة والله قدير، يعني مش أنه فقط تحطوا رأسكم بالحرب، لا، حسبوا حساب إمكانية السلم، إمكانية وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. شايف إن الله عليم خبير. فإذن الإسلام أخي فيه تطلع للسلم، فيه تطلع لأنه يريد أن يخدعوك، حتى ولو لك ما لك واثق بالمئة مئة، ويريد أن يخدعوك، فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. إيش الضمان؟ أنت تفتح أبواب السلم حتى ولو شك، أما الضمان هم المؤمنون المتماسكون المتقدمون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. بالأخير يا أخي، وإن يجب وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، القوة أتت بصيغة التنكير، قوة الإيمان، قوة الأخلاق، قوة العلم، قوة الفكر، قوة السلاح، قوة التدريب، كل قوة، بس من شان إيش؟ ترهبون به عدو الله حتى لا يهاجموكم ولا يستأصلوكم. نحن في جملة الآن عرفنا بعصر ما يسمى بتوازن الرعب. ليش الدول الكبرى وقفت الحرب فيما بينها؟ الولايات المتحدة 1945 وصلت إلى الذرة، أسقطوا القنبلة على هيروشيما على ناجازاكي، ولكن بعد كم سنة لحقت روسيا، فصار توازن الرعب، يخافوا من بعضهم البعض، تضربونا بنضربكم الضربات هذه. ولكن تعرف مساكين نحن أبناء العالم الثالث كانوا يتقاتلون ويتصارعون من خلالنا، من خلال تبعيتنا للشرق لما كان الشرق، ومن خلال تبعيتنا للغرب يتقاتلون من خلالنا نحن العبيد المساكين. هل فريسة لكل الأطراف الوضع هذا؟ هل يجب أن نتمرد عليه ويجب أن نخرج منه به؟ لو أن وصلنا والله أنا خلاص
عنترة السيرة، في السيرة احنا لازلنا في سيرة عنترة، أي، وأنا مبسوط من الاستطرادات هذه من أجمل ما يكون، ولكن أبغاك تذكر لي بعض الأبيات اللي علقت في ذهنك من السيرة، وأنت بالمناسبة ذكرت أنك قرأتها قبل أن سمعت السيرة، قبل أن تتعلم القراءة والكتابة.
تعلمت القراءة والكتابة صغيرا، ولكن كان لي أبناء عم يحبون أن، فكنت أستمع أولا، ثم بعد أن دوري دور المستمع فيما بعد قرأت.
أذكر من هذه الأبيات،
أولا استمعت وبعدين قرأت. يعني أنا بالواقع الزمن صحح بعض الأخطاء، مثلا اسأل إن المستمعين يرغبون أو لا يرغبون، لما ما بيطلع بإيدان،
لا لا يرغبون
والأخوة اللي يصورون يرغبون
يهزوا الروس يجب كلها ما شاء
الله. أوف بس بقي المشكل إني أنا أتذكر.
لا لا ستذكر بإذن.
يلا أحاول في الأبيات المشهورة، هلا سألت الخيل يا ابنة مالك، بنت مالك بنت عمه عبلة بنت مالك، عمه اسمه مالك، أبوه اسمه شداد، عنترة بن شداد، عبلة بنت مالك، هلا سألت الخيل يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي يخبرك من شهد الوقيعة أنني أغسل وأقدم وأعف عند هذا. عكس أخلاق كثير من الناس، لما بيكون حرام تقوم وراء، لما يكون هنالك انتصار كل من بده يركب الموجة بالصورة. يعني عند الحرب يعفون وعند المغنم يقدمون.
وهو الذي يقول هو يعني حتى هو يعني بيته العفيف المشهور الذي أصبح سائر على كل لسان وأغض طرفي،
ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. والله أرجع هلا سألت الخيلة يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي يخبرك من شهد الوقيعة أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم فأرى مغانم لو أشاء حويتها فيصدني عنها الحياة وتكرمي أثني علي بما علمت فإنني سمح مخالقتي إذا لم أظلم فرفض الظلم السماحة فإذا ظلمت فإن ظلمي باسل مر مذاقته كطعم
الحطام
وإذا شربت. والله شوف هنا حول العفة بقية، وإذا شربت فبيشربوا الخمر كانوا هكذا الحسان رحمه الله في الجاهلية بيقول إن التي ناولتني فكسرتها أو أمدتها مدري إيش لما صبيت فوق الماء، إن التي ناولتني فالكلمة فقط قتلت قتلت فهاتها لم تقتل.
الله
صار الوقت بس المرة لك تخليني أكمل بالحلقة.
لا لا سأكمل، سنكمل، الوقت انتهى هو، لكن سنكمل عند ما وقفت. الأبيات اللي بتذكرها سأذكرك بها أنا في بداية الحلقة. إذن لازلنا أيها الأحبة الكرام في هذه السيرة الأدبية الماتعة وفي هذا الاستطراد الأدبي الجميل مع عصام العطار، سنصل الحديث في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وإذا شربت فإنني مستهلك مالي وعرضي وافر لم يكلمي، وإذا صحوت فما أقصر عن ندان وكما علمت شمائلي وتكرمي. أروع ما قرأت في وصف الفروسية أيضا قول المتنبي أقبلتها غرر الجياد كأنما أيدي بني عمران في جبهاتها الثابتين فروسة كجلودها في ظهرها والطعن في لباتها فكأنها نتجت قياما تحتهم وكأنهم ولدوا على صهواتها. الله بيسأل هون المشاهدين هلأ ما بيستطيعوا يجاوبوا بس راحين يسمعوا ويسألوا أنفسهم.